أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلَى قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يُحْيِي هَٰذِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت 100 عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير.
يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، سلام على مهدي الأمم وجامع الكلم، سلام على ربيع الأنام ونضرة الأيام، سلام عليك يا إمام، سلام على الجميع. بانوراما الرجعة العظيمة، الحلقة 28. سيدة الحضور والغيب، سيدة الظهور والرجعة، من بيدها مفاتيح أسرار الملك التليد والأمر الجديد، فاطمة إمام الأئمة من ولدها الأئمة الأطهار، حجة الحجج من المجتبى الأطهر إلى القائم المختار. أناجيك، أناجيك وأنا باسط عند الوصيد عقلي وقلبي، أن يمسني أنا ومن يسير معي في هذا الطريق شيء من نفحة زهرائية توفقنا أن ندرك عقيدة الرجعة كما تريدين يا أمة، يا أمة الأئمة المعصومين وأمة أشياعهم المخلصين. إنه أنا ابن عاق وعبد آبق بالحسن 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 استري عيبي تكوينا وتشريعا، وبالحسين أنيري عقلي وقلبي بخدمة قائم آل محمد، صلوات عليك وعلي. في الحلقة الماضية وهي الحلقة 27 خرجت بعض الشيء عن السياق البحثي لهذه البانوراما، فكانت الحلقة فصولا. الفصل الأول كان توضيحا وبيانا، والفصل الثاني فتاوى زهرائية، والفصل الثالث أسئلة وأجوبة مهدوية. لم أستطع أن أكمل كلامي في الحلقة الماضية، لذا فإنني جعلتها جزءا أولا، وهذا هو الجزء الثاني. في الفصل الثالث الذي هو أسئلة وأجوبة مهدوية بينت لكم من أنني سأجيب على رسالتين، الأولى من البحرين والثانية من العراق. الرسالة التي من البحرين موقعة بهذا التوقيع: إخوتك من البحرين مجموعة من الأطباء والاستشاريين. الرسالة تشتمل على سؤالين، قرأت السؤال الأول وأجبت على جانب منه لكنني لم أكمل حديثي. سأقرأ السؤال مرة أخرى عليكم كي يتواصل حديثي من حيث انتهيت في الحلقة المتقدمة. السؤال الأول من الرسالة البحرينية: في زمن ظهور الإمام لا نعلم شخصا كافرا بجميع صفات الكفر وأنواعه، مثل السفياني اللعين لما يصدر منه من محاربة شديدة للإمام المهدي عجل الله فرجه وتجييش الجيوش ضده، ولكن السؤال المحير: لماذا لا يقوم السفياني بتهديم المراقد الشريفة عندما يصل العراق ويدخلها ويمشطها باحثا عن الشيعة للفتك بهم؟ ولماذا لا ينهيها مع أنها تمثل ما تمثل للإمام الحجة؟ فهل حربه على شخص الإمام أم حربه على مشروع الإمام الإلهي والذي هو امتداد لآبائه من علي وآل علي؟ وما الحكمة والعبرة من هذا اللعين في عدم فعل ذلك من الهدم والنسف لتلك المراقد؟ بحسب المعطيات المتوفرة لدينا فإن السفيانية سيكون على علاقة حميمة مع زعماء الشيعة في العراق. إنني أتحدث عن رواياتنا، وبينت لكم من أن الروايات والأحاديث في كتبنا الشيعية بخصوص السفياني هناك بعض الأحاديث تتحدث عن فتكه بالشيعة فتكا ذريعة. وهناك من الأحاديث، وهذه الأحاديث هي الأكثر والأوضح، تتحدث هذه الأحاديث عن علاقة حميمة ما بين السفياني وبين شيعة العراق. قطعا سيقتل بعضا من شيعة العراق. وقرأت عليكم ما جاء في كتاب الغيبة للطوسي المتوفى سنة 460 للهجرة، وهذه طبعة مؤسسة الأعلمي بيروت لبنان في الصفحة 79 بعد 200. الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، الإمام يحدثنا عن أن صاحب السفيانية سيستقر آمنا في النجف في الكوفة، وبعد أن يستقر آمنا مطمئنا فنادى مناديه، منادي القوات السفيانية، منادي قائد الجيش السفياني، فنادى مناديه من جاء برأس رجل من شيعة علي فله 1000 درهم. أكتفي بهذا المقطع من الرواية. الرواية تتحدث عن أن الجيش السفياني سيستقر في النجف وليس هناك من منغصات له، ولهذا فإنه يعلن الجوائز لإلقاء القبض على أولياء علي وآل علي، على المتمسكين بدين العترة الطاهرة. ومر الكلام واضحا في الرواية. السؤال: إذا كان قائد الجيش السفياني يبحث عن رأس رجل، عن رؤوس رجال من شيعة علي وآل علي القاطنون في النجف وفي كربلاء، العراقيون في المناطق الشيعية، شيعة من هؤلاء؟ شيعة من؟ إنهم شيعة الطوسي، شيعة المذهب الطوسي، ولذا فإن هؤلاء سيكونون على وفاق تام وعلى علاقة جيدة مع السفياني. هم يبحثون عن أولياء العترة الطاهرة كي تقطع رؤوسهم. في مثل هذه الأجواء فإن السفيانية سيراعي مصالح الطوسيين البتريين. من جملة مراعاة مصالح الطوسيين البتريين أن يبقوا على مكانتهم السابقة، وأن يتصرفوا في الأمور مثلما كانوا يتصرفون زمان حكمهم العباسي. هذا هو الجزء 52 من بحار الأنوار للمجلس المتوفى سنة 1111 للهجرة، وهذه طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 387، رقم الحديث 204، عن أبي خالد الكابولي عن إمامنا السجادي صلوات الله وسلامه عليه، وهو يحدثنا عن وصول إمام زماننا إلى منطقة القادسية، وهي منطقة قريبة من النجف وكربلاء. ثم يسير قائم آل محمد حتى ينتهي إلى القادسية. صار قريبا جدا من النجف والكوفة حتى ينتهي إلى القادسية، وقد اجتمع الناس بالكوفة وبايعوا السفياني. لم يجتمعوا في الكوفة بانتظار الإمام، أو أنهم اجتمعوا في الكوفة كي يخرجوا لملاقات الإمام وتجديد البيعة معه، وإنما اجتمعوا في الكوفة كي يبايعوا السفياني. هذا هو حال الشيعة في العراق. وفي الأجواء نفسها ابن أبي زينب النعماني في كتابه الغيبة، النعماني متوفى سنة 360 للهجرة، وهذه طبعة أنوار الهدى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، إنه حديث طويل، الحديث الثاني من الباب 19 عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، حيث يقول الإمام في جانب من هذه الرواية الطويلة: ولا يخرج القائم حتى يقرأ كتابان، كتاب بالبصرة وكتاب بالكوفة بالبراءة من علي. هذان الكتابان يقرآن في الإعلام، إما أن الكتابين قد صدرا من الحكومة في بغداد، أو أن الكتابين قد صدرا من الحكومة الحقيقية والواقعية في النجف. هذه أوضاع العراق وشيعة العراق. في مثل هذه الأحوال فإن السفيانية لن يقوم بهدم العتبات المقدسة، بل ربما يتبرع، أنا لا أقول من أن هذا قد ورد في الروايات والأحاديث، وإنما هو كلام يأتي متفرعا على هذا الذي نتحدث به. ربما يتبرع السفياني لهذه العتبات المقدسة، وربما يقوم بزيارتها، أتحدث عن قادة الجيش السفياني، كي يشاركوا الذين يشرفون على هذه العتبات. وهذه الأمور ليست مستبعدة، إنما تجري الأوضاع حينما تتوثق العلاقات السياسية والدينية والاجتماعية والاقتصادية فيما بين الدول والشعوب والحكام. فليس هناك من استغراب من ترك السفياني لهذه العتبات، بل أقول لكم ربما سيكرم هذه العتبات، لأنها تصب في السياق الذي يريده. السلاطين عموما، السلاطين الطواغيت عموما، الحكام عموما، يريدون أن يحافظوا على عروشهم، فهم لا يهاجمون الناس ابتداء ولا يخربون ابتداء. حينما يشعرون بأن خطرا يأتي من الجهة الفلانية يبادرون لدفع ذلك الخطر أو للقضاء عليه. أما إذا أحسوا بأن نفعا أو فائدة تصل إليهم من هذا المذهب، من تلك المجموعة، من هذا الدين، سيبادرون إلى الانتفاع من هذه المنفعة. الحكام لا علاقة لهم بالدين. الهدف الأول والأخير عندهم أن يحافظوا على عروشهم وأن تتسع وتقوى دائرة سلطتهم، هذا هو الذي يبحث عنه كل الحكام. الصورة صارت واضحة والأمثلة موجودة على أرض الواقع. سوريا الآن صارت أموية بعد أن كانت نصيرية زمان الأسد وولده، فسوريا الآن أموية ونحن نشاهد بأم أعيننا كيف أن العديد من العمائم الشيعية صارت في حالة تواصل وألفة مع هذا النظام الأموي الجديد. فما هو الفارق بين الجولاني والسفياني؟ لا يوجد فارق. وما هو الفارق بين عمائم هذا الوقت أو عمائم الأيام القادمة؟ ما هي عمائم هذا الوقت هي التي تفرق عمائم الأيام القادمة. فالسفياني بحسب هذه المعطيات لا يقوم بهدم العتبات المقدسة لأن بقاءها يجري في مصلحته، فمصلحة السفياني مع مصلحة أصحاب العمائم البتريين الذين يترأسون العراق في الفترة التي نتحدث عنها. نذهب إلى فاصل. كلام علي علي الكلام. صلة الرحم تدر النعم وتدفع النقم، صاحب العقلاء وجالس العلماء، واغلب الهوى ترافق الملأ الأعلى، صاحب الحكماء وجالس الحلماء، وأعرض عن الدنيا تسكن جنة المأوى، صحبة الأحمق عذاب الروح، صحبة الولي اللبيب حياة الروح، صلة الرحم من أحسن الشيم، صلة الرحم منمات للعدد مثرات للنعم، صلة الرحم تسوء العدو وتقي مصارع السوء، صلوا الذي بينكم وبين الله تسعد، صلة الأرحام تثمر الأموال وتنسئ في الآجال، صدقة السر تكفر الخطيئة، وصدقة العلانية مثرات في المال، صنيع المال يزول بزواله، صديق كل امرئ عقله وعدوه جهله.
لازلت أقرأ عليكم من الجزء 52 من بحار الأنوار. هناك رواية طويلة نقلها المجلسي عن تفسير العياشي، صفحة 341، الحديث 91، عن عبد الأعلى الحلبي قال: قال أبو جعفر إنه إمامنا الجواد صلوات الله وسلامه عليه، إذ أن عبد الأعلى الحلبي يروي عن إمامنا الجواد. صفحة 343، قال أبو جعفر الجواد صلوات الله عليه: لكأني أنظر إليهم، ينظر إلى القائم وجيشه وجنده وقواته، لكأني أنظر إليهم
مصعدين من نجف الكوفة لكأني أنظر إليهم مصعدين من نجف الكوفة 310 رجلا كأن قلوبهم زبر الحديد. زبر الحديد يعني قطع الحديد. الرواية تستمر وقد شرحتها في برامجي السابقة عديدا من المرات إلى أن تقول الرواية صفحة 344 فيخرج إليه من كان بالكوفة يخرج إلى حرب الإمام فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها إنه مرجئة الشيعة مرجئة الشيعة هم الشيعة المقصرون هم دعاة الوحدة الإسلامية الذين يرجئون ما جرى بين العترة والصحابة يرجئونه يضعونه جانبا ولا يجعلونه في أولويات تنظيم منظومة الولاية والبراءة في عقيدة دين العترة الطاهرة فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني إذن الذين يخرجون لقتال الإمام في حال وصول السفياني إلى العراق واستقرار قواته في النجف الذين يخرجون لقتال الإمام هم أهل الكوفة أنفسهم فيخرج إليه من كان بالكوفة من مرجئها وغيرهم من جيش السفياني فيقول الإمام لأصحابه استطردوا لهم أي أظهروا أنفسكم أمامهم من أنكم قد خفتم منهم ولهذا ذهبتم فارين استطردوا لهم أي فروا منهم أمامهم فهؤلاء يخدعون يتصورون أنهم فعلا جعلوا جيش الإمام يفر أمامهم ثم يقول كروا عليهم الإمام الجواد يقول لا يجوز والله الخندق منهم مخبر هذا الخندق الذي يكون حول الكوفة لا يجوز والله الخندق منهم مخبر أعود إلى صفحة 387 رقم الحديث 205 عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقدم القائم حتى يأتي النجف فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياني وأصحابه من هم أصحاب جيش السفياني في الكوفة إنهم أصحاب العمائم والناس مع عامة الشيعة وذلك يوم الأربعاء فيدعوهم الإمام، فيدعوهم ويناشدهم حقه ويخبرهم بأنه مظلوم مقهور، ويقول: من حاجني في الله فأنا أولى الناس بالله، إلى آخر ما يقوله الإمام في خطبته المروية أيضا في الأحاديث والروايات الشريفة. فماذا يقولون للإمام بعد أن يخطب فيهم؟ ارجع من حيث شئت، لا حاجة لنا فيك، قد خبرناكم واختبرناكم، فيتفرقون من غير قتال. قد خبرناكم واختبرناكم، جزء من هذا المضمون قد خبرناكم واختبرناكم ما قرأناه من أحاديثكم، فإن أحاديثكم نحن لا نقبلها. هذا جزء من المضمون، جزء من المعنى. وتستمر الرواية، وأنا لا أريد أن أقرأ كل شيء، لكنني ألفت أنظاركم إلى ما تقوله الرواية: حتى يأتي النجف إمامنا، فيخرج إليه من الكوفة جيش السفياني وأصحابه والناس معه. فأصحاب السفياني هم المراجع. هذا الكلام لا أقوله بنحو جزافي، الروايات والأحاديث الأخرى هي التي تشرح هذا المعنى وتبين لنا من أن الذين سيخرجون بسلاحهم لحرب الإمام هم الفقهاء، فقهاء الشيعة، الفقهاء البتريون. ومثل هذه الروايات قرأتها عليكم سابقا، قرأت بعضا منها في هذا البرنامج، وقرأت الكثير والكثير من الأحاديث التي تشتمل على هذه المضامين في البرامج السابقة التي نبثها عبر هذه الشاشة، أو أنها تكون موجودة متوفرة على الشبكة العنكبوتية. صار الأمر واضحا بالنسبة للسؤال الأول، فإن السفيانية لن يتعرض للعتبات المقدسة، لأن المشرفين عليها ولأن المسؤولين عنها ولأن أصحاب العمائم في النجف وكربلاء سيقيمون العلاقات الحسنة والقوية مع السفياني. وما يجري الآن في سوريا هو قريب جدا وجدا وجدا من الذي سيجري زمان السفياني المشؤوم. نذهب إلى فاصل.
يا من خلق فسوى، يا من قدر فهدى، يا من يكشف البلوى، يا من يسمع النجوى، يا من ينقذ الغرقى، يا من ينجي الهلكى، يا من يشفي المرضى، يا من أضحك وأبكى، يا من أمات وأحيا، يا من خلق الزوجين الذكر والأنثى، سبحانك يا يا من في البر والبحر سبيله، يا من في الآفاق آياته، يا من في الآيات برهانه، يا من في الممات من في القبور عبرته، يا من في القيامة ملكه، يا من في الحساب هيبته، يا من في الميزان قضاءه، يا من في الجنة ثوابه، يا من في النار عقابه. سبحانك يا الغاف.
السؤال الثاني من الرسالة البحرينية، أقرأه مثلما جاءني في هذه الرسالة. في الرواية الشريفة عن أبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: كفوا ألسنتكم والزموا بيوتكم فإنه لا يصيبكم أمر تخصون به أبدا ولا يصيب العام، ولا تزال الزيدية وقاء لكم أبدا. ما معنى قول الإمام من أن الزيدية وقاء لكم؟ ومن المقصود؟ وكيف يكونون وقاء؟ ولماذا يكونون وقاء؟ هل يعني أن لهم ما بين شارحتين أن لهم الزيدية نشاطا في حركة ما قبل الظهور الشريف من الإرهاصات، وما يحصل في اليمن على يد الحوثيين ما بين معقوفتين الزيدية، وما يحصل في اليمن على يد الحوثيين الزيدية، وكونهم في نطاق منطقة الظهور هو صورة ومصداق لذلك، نرجو منكم بيان هذا المطلب. الرواية التي ذكروها مصدرها غيبة النعماني، الكتاب بين يدي، أشرت قبل قليل إلى طبعته في الصفحة 200. إنه الحديث 7 بسند النعماني عن علي بن أسباط عن بعض أصحابه عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه: كفوا ألسنتكم والزموا بيوتكم فإنه لا يصيبكم أمر تخصون به أبدا ويصيب العام ولا تزال الزيدية وقاء لكم أبدا. السؤال عن الزيدية، لا أريد أن أقف عند تفاصيل الرواية كلها، وإنما بحسب السؤال: من هم هؤلاء الزيدية الذين يتحدث عنهم إمامنا الصادق، وكيف يكونون وقاء لنا؟ الرسالة في سؤالها ربطت بين مضمون الرواية وبين ما يجري في اليمن على يد الحوثيين، لأن الحوثيين زيديون. الحوثيون ما هم من الشيعة الاثني عشرية، ربما يكون بعضهم من الشيعة الاثني عشرية، ولكن بنحو عام فإن الحوثيين زيديون، وهم من الفرقة الزيدية الجارودية. هذه الفرقة يعود تأريخها إلى زمان إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه. هي نفسها التي تعرفها الشيعة بالفرقة السرحوبية. الفرقة الزيدية السرحوبية هي بنفسها بعينها هي الفرقة الزيدية الجارودية. في الروايات الإمام الصادق هو الذي أطلق هذا الاسم على مؤسس هذه الفرقة فسماه بسرحوب أو السرحوب، وهو اسم لشيطان. فحينما تقول الشيعة عن الفرقة الجارودية التي هي أصل الحوثيين من أنهم هؤلاء هم الفرقة السرحوبية، يعني الفرقة الشيطانية، فالحوثيون زيديون بحسب دين العترة الطاهرة، بحسب دين العترة الطاهرة لا بحسب سقيفة بني ساعدة ولا بحسب سقيفة بني طوس. الزيديون والنواصب على حد سواء، الغلاة النصيريون وغيرهم، الغلاة ونواصب سقيفة بني ساعدة وكذلك الزيديون وأمثالهم من الإسماعيليين وغيرهم، كل هؤلاء في سلة واحدة، حكمهم حكم النواصب من جميع الجهات. هذا هو منطق العترة الطاهرة، وهذا هو فقه العترة الطاهرة. غير ذلك فإما أن يكون من جهة التقية وإما أن يكون من جهة الشيعة فقط، لا علاقة للعترة الطاهرة به، مثلما تطبل الشيعة للدولة الفاطمية التي كانت في مصر. هذه دولة ناصبية بحسب موازين العترة الطاهرة، دولة ناصبية. هؤلاء يدينون بالدين الإسماعيلي، هؤلاء إسماعيليون، والإسماعيليون خارجون على دين العترة الطاهرة. فالدولة الفاطمية في مصر لا علاقة لها بالتشيع للعترة الطاهرة، يتشيعون لأي جهة هذا أمر راجع إليهم، لكن أن يعدوا في شيعة العترة الطاهرة فهذا ما ترفضه العترة الطاهرة صلوات الله عليها. نواصب سقيفة بني ساعدة يعدون الإسماعيليين من الشيعة، وتبعهم على هذا الفقهاء والمراجع الطوسيون في الحوزة الطوسية في النجف وكربلاء. لكن إذا رجعنا إلى منطق الأئمة صلوات الله عليهم فهذه دولة ناصبية لأنها دولة إسماعيلية، والإسماعيليون نواصب، وإن كانوا يظهرون حب العترة الطاهرة البهرة الذين يأتون لزيارة العتبات في العراق ما هم؟ قسم من أقسام الإسماعيليين يظهرون الحب للعترة الطاهرة، لكن الحب هذا لا قيمة له. علينا أن نفرق بين نوعين من محبي أهل البيت. هناك محب يحب أهل البيت، وأهل البيت يقابلون حبه بحب، فهو حب من الطرفين. وهناك محب لأهل البيت، وأهل البيت يبغضونه ويرفضون حبه، فهذا حب من طرف واحد. احذروا احذروا أن يكون حبكم كهذا الحب. فهناك نوعان من المحبين في دائرة العترة الطاهرة، محب يحبهم وهم يبادلونه الحب، شيعتنا منا ونحن منهم. وهناك محب يحبهم وهم يلعنونه، مثلما قال إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، وهو يتحدث عن قتلة الحسين في آخر الزمان، فيقول: من أنهم ينتحلون مودتنا، يحبوننا، يعتقدون بنا، ولكنهم ليسوا منا، إنهم على منهج آخر، إنه المنهج الطوسي اللعين. فصورة صارت واضحة الآن. ما هو الموقف الشرعي من المجموعات الزيدية؟ هذه الرواية لا علاقة لها بعصر الظهور الشريف، ولا علاقة لها بعصر الغيبة. هذه الرواية تتحدث بنحو خاص عن زمان إمامنا الصادق، وبنحو عام عن زمان الحضور، إلى أن بدأت غيبة إمام زماننا في السنة 60 بعد 200. إذا ما دققنا النظر في زمان إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وفي زمان الأئمة من بعد إمامنا الصادق إلى بداية الغيبة، فإن أكثر الحركات السياسية المعارضة للعباسيين، فإن أكثر تلك الحركات وحتى للأمويين في الفترة التي عاشها إمامنا الصادق صلوات الله عليه، كانت في الأجواء الزيدية. زيد نفسه خرج على الأمويين في زمان إمامنا الصادق صلوات الله عليه. قطعا أنا لا أريد أن أخلط بين حركة زيد ابن إمامنا السجاد وبين الحركات الزيدية الأخرى التي تنتسب زورا إلى زيد بن علي، هو بريء منها، لا علاقة لزيد بن علي بتلك الحركات. وفي الأعم الأغلب كان الحسنيون الهاشميون الحسنيون من ذرار إمامنا الحسن المجتبى هم الذين يقودون تلك الحركات، الحسنيون أو الزيديون من ذرية زيد بن علي. هؤلاء هم الذين كانوا يقودون الحركات الزيدية. ففي زمان إمامنا الصادق كانت الحركات في الأعم الأغلب زيدية، وهكذا في زمان الأئمة من بعد إمامنا الصادق إلى بداية الغيبة المهدوية في السنة 60 بعد 200 للهجرة. الإمام الصادق يتحدث عن المقطع الزماني الذي كان يعيشه، وعن المقطع الزماني الذي سيأتي من بعده في حياة الأئمة الذين سيأتون من بعده. كفوا ألسنتكم والزموا بيوتكم، لا تتدخلوا في الشؤون السياسية ولا تذهبوا مع الحركات المعارضة لنظام الحكم القائم في ذلك الوقت، فإنه لا يصيبكم أمر تخصون به أبدا، وإنما سيصيبكم ما يصيب الناس ويصيب العامة، ولا تزال الزيدية وقاء لكم أبدا، لأن السلطة ستتابع الذي أمام عينيها، الذين يحملون السلاح أمام عيني السلطة ويخططون للانقلاب العسكري، للانقلاب السياسي، لإسقاط نظام الحكم، هؤلاء هم الزيديون. فتقع الحروب والمعارك فيما بين الحكم القائم والحركات الزيدية، أو أنهم يتتبعونهم في الخفاء حينما ينقل الجواسيس أخبارهم من أنهم يتهيئون لحركة عسكرية في البلد الفلاني أو في المنطقة الفلانية. فهنا تكون الحكومة منشغلة بهؤلاء. إذا ما التزمت الشيعة تعاليم الأئمة، كفوا ألسنتكم والزموا بيوتكم، فإنه لا يصيبكم أمر تخصون به أبدا، حالكم حال بقية الناس، ما يجري على الناس يجري عليكم. وأما الحركات الزيدية ستكون وقاء لكم، لأنهم هم الذين يتورطون في مواجهة نظام الحكم القائم. فالرواية تتحدث عن زمان إمامنا الصادق صلوات الله عليه، ولو دققنا النظر في المرحلة التاريخية لحياة إمامنا الصادق فإننا سنجد هذه الرواية تنطبق انطباقا كاملا دقيقا على ذلك الواقع، ليس لها من علاقة أبدا بما يجري في اليمن وما يقوم به الحوثيون. نذهب إلى فاصل.
كلام علي علي الكلام، ابذل مالك في الحقوق وواسي به الصديق، فإن السخاء بالحر أخلق، اخلط الشدة برفق وارفق ما كان الرفق أوفق، انظر إلى الدنيا نظر الزاهد المفارق، ولا تنظر إليها نظر العاشق الوامق، أمسك عن طريق إذا خفت ضلالته، ألجئ نفسك في الأمور كلها إلى إلهك، فإنك تلجئها إلى كهف حريز، أحي قلبك بالموعظة وأمته بالزهادة، وقوه باليقين، وذلله بذكر الموت، وقرره بالفناء، وبصره فجائع الدنيا. أشعر قلبك الرحمة لجميع الناس والإحسان إليهم، ولا تنلهم حيفا ولا تكن عليهم سيفا. اتق الله الذي لا بد لك من لقائه ولا منتهى لك دونه. ازهد في الدنيا واعزف عنها، وإياك أن ينزل بك الموت وأنت آبق من ربك في طلبها فتشقى. استقبح من نفسك ما تستقبحه من غيره، ارضى للناس بما ترضاه لنفسك، وأخلص لله عملك وعلمك وحبك وبغضك وأخذك وتركك وكلامك وصمتك.
بهذا ينتهي الكلام في الإجابة على سؤالي الرسالة البحرينية. تحياتي للأخوة الأعزاء من مجموعة الأطباء والاستشاريين. هذه الرسالة الأولى تم الكلام بخصوصها، الرسالة الثانية من العراق من بغداد، مرسلها الدكتور هلال الربيعي، أستاذ جامعي في القانون والسياسة. لأن الرسالة طويلة ومشحونة بالكثير من الأمثلة الواقعية، لذا فإنني ألخص لكم سؤالها كي ننتفع من الوقت. في الحقيقة الرسالة تشتمل على العديد من الأسئلة، لكنني سألخصها بسؤال واحد. الدكتور هلال الربيعي يقول: من أن أهم شخصيات في مرحلة العلامات اليماني الخراساني السفياني، يقول: إذا كنا نعتقد بأن الزمان قريب من ظهور إمام زماننا صلوات الله عليه، بالنسبة للسفياني البيئة السورية تكاد أن تكون مهيئة لذلك، وخصوصا بعد خروج بشار الأسد من سوريا، حيث تحولت سوريا إلى واقع أموي شديد وواضح جدا. بالنسبة لليمن لا توجد، كما يقول صاحب الرسالة، لا توجد أي علامة أي إشارة على وجود شخصية مهمة وعظيمة كشخصية اليماني، وأنا أتفق مع دكتور هلال تمام الاتفاق. الذي يظهر من اليمن والذي نراه نحن لا نعرف الغيب ولا ندري ماذا يجري في الكواليس. لا أتحدث عن كواليس الحوثيين، الحوثيون أبعد من السماء عن الأرض عن المشروع اليماني، لا علاقة لنا بالحوثيين، إنما أتحدث عن اليمن عموما. فلربما في كواليس هذه البلاد يوجد ما يوجد مما لا نعرفه. إننا نتحدث عن الذي نراه وعن الذي نعرفه وعن الذي ينقل إلينا من خلال اليمنيين أنفسهم. لا يوجد شيء يوحي بأن شخصية اليماني تتحرك في أجواء اليمن، شخصية مميزة كشخصية اليماني مثلما حدثتنا عنها الروايات والأحاديث المعصومية. هذه الشخصية تمتلك ما تمتلك من قدرات متميزة. لا يوجد شخص في اليمن بهذه المواصفات بحسب ما نراه، بحسب ما نعلمه. نحن لا نعرف ماذا يجري في كواليس هذه البلاد. ويقول أيضا: وأما الخراساني فإن إيران من الجهة العقائدية على مستوى الشعب الإيراني المنظومة العقائدية بدأت تتفكك. الإيرانيون أخذوا يعرضون عن الدين بسبب الصراع القائم فيما بين الحكومة الإيرانية والذين يعارضونها من الإيرانيين. الشعب الإيراني ينقسم إلى ثلاث مجموعات: مجموعة تؤيد الحكومة الإيرانية وهي ليست قليلة، مجموعة تعارض الحكومة الإيرانية بمختلف أنحاء المعارضة. هناك معارضة لها عناوينها، لها مراكزها، مكاتبها في خارج إيران، وهناك معارضة ليست منظمة بذلك التنظيم الواضح على الأراضي الإيرانية. وهناك جموع من الإيرانيين لا يبالون لا بهذا الطرف ولا بذاك الطرف، وإنما يبالون بشؤون حياتهم اليومية. فيقول دكتور هلال، هذا التقسيم أنا أقوله، فيقول دكتور هلال: أيضا نحن لا نلمح شيئا عن الخراساني في إيران، فما هي الحكاية؟ هل عندك من خبر؟ يخاطبني: هل عندك من خبر؟ هل هناك من معلومة؟ هل هناك من فائدة يمكن أن تنفعنا فيها؟ هذا هو مضمون رسالته، وهذا هو السؤال الذي جعلته جامعا لمجموعة من الأسئلة وردت في هذه الرسالة. أجيب على رسالة الدكتور هلال الربيعي من بغداد، ولكن بعد الفاصل.
يا من إليه يهرب الخائفون، يا من إليه يفلح. يحسد المنيبون يا من إليه يرغب الزاهدون يا من إليه يلجأ المتحيرون يا من به يستانس المريدون يا من به يفتخر المحبون يا من في عفوه يطمع الخاطئون يا من إليه يسكن الموقنون يا من عليه يتوكل المتوكلون سبحانك يا لا اللهم إني أسألك باسمك يا حبيب يا طبيب يا قريب يا رقيب يا حسيب يا مهيب يا مثيب يا مجيب يا خبير يا بصير سبحانك يا لا لا
أما السفياني فإني أقول له يا غراب البين نحن بانتظارك عيوننا إلى الشام يا غراب الخرائب نحن نتوقع أيامك ومثل ما جاء في الرسالة من أن البيئة الأموية التي بدأت تتشكل شيئا فشيئا منذ سقوط نظام بشار الأسد هذه البيئة الأموية صارت واضحة جدا لكنها تحتاج إلى جرعة أقوى وجرعة أقوى أخرى كي يولد السفياني المشؤوم كي يولد عثمان بن عنبسة لا كلام لي مع السفياني فإن الأمر واضح وجلي الروايات تخبرنا من أن خروج السفياني سيكون في الزمان الذي تكون فيه بلاد الشام خرائب وها هي بلاد الشام خرائب هذا هو الذي نعرفه مما عندنا من الروايات والأحاديث والمعطيات متى سيخرج السفياني في أي وقت هذا أمر موكول علمه للحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه أما اليماني هناك من يقولون من أنه موجود في اليمن وهذا كلام لا دليل عليه كلام يقال مثل ما يقال عن السفياني بأنه موجود في سوريا وهذا الكلام كان يتردد على الألسنة منذ ثمانينات القرن العشرين أنا لا أريد أن أتابع كل صغيرة وكبيرة اليماني هو مهندس الأيام الحاسمة الأخيرة اليماني هو الذي يكون علامة فارقة في التاريخ الشيعي اليماني هو الشخصية التي مهدت لها كلمات المعصومين منذ زمان رسول الله صلى الله عليه وآله. الأحاديث عندنا منذ زمان رسول الله تحدثنا عن اليماني المنصور الذي سينصر إمام زماننا، سيوطئ له، سيكون مقدمة له، إلى غير ذلك من المعاني والمضامين التي ذكرتها الأحاديث الشريفة. متى سيخرج اليماني؟ من هو اليماني؟ هذا أمر علمه موكول إلى إمام زماننا. أما ماذا جاء في الروايات الشريفة فإنني قد حدثتكم كثيرا وكثيرا وكثيرا جدا عن السفياني وعن اليماني. بإمكانكم أن تعودوا إلى البرامج المختصة بهذه الموضوعات، ستجدون الكثير والكثير والكثير من الحقائق والمطالب النافعة. بقي عندنا الخراساني. الخراساني مع أن رايته ليست الأهدى، رايته مهتدية، وهو سيدخل تحت راية اليماني في آخر الأمر، مثلما يرد هذا في الروايات الشريفة، في آخر الأمر سيلتقي اليماني والخراساني. وبما أن الخراساني على هدى، النتيجة المنطقية سيكون القرار وتكون الهندسة بيد اليماني. ومن هنا قلت قبل قليل من أن اليماني هو مهندس الأيام الحاسمة الأخيرة. لكن الخراسانية مطالب أن يصنع القاعدة الجماهيرية الواسعة والواسعة جدا بالقياس إلى الواقع الشيعي في كل أنحاء العالم. لابد أن يهيئ القاعدة الجماهيرية في إيران. الإيرانيون هم الذين ستقوم دولة صاحب الأمر على أكتافهم. إذا كان اليماني هو المهندس، هو مهندس الأيام الحاسمة الأخيرة، فإن الخراسانية هو البناء. الخراسانيون هم البناؤون الذين سيبنون قاعدة جماهيرية للدولة المهدوية العظيمة. فما جاء في الأحاديث من إكرام العجم وحبهم، لماذا؟ لأن دولتنا فيهم. الدولة تقوم على أكتافهم. كيف سيجري هذا؟ جزء منه وفقا للأسباب الطبيعية التي نعرفها، وجزء منه سيجري بحسب ولاية الإمام المعصوم، بحسب ولايته التكوينية وولايته التشريعية. وهذا هو البرنامج المهدوي. في مرحلة العلامات والتمهيد القريب، في مرحلة يوم الخلاص، وإلى آخر العصر القائم، فإن الأمور تجري في جانب منها وفقا للأسباب الطبيعية المعروفة، كي تنسجم مسيرة الحياة مع الواقع الذي يعرفه الناس ويتمكنون من معايشته. وجزء من ذلك سيكون مرده إلى الولاية التكوينية لإمام زماننا حين يفعلها وينفذها على أرض الواقع. ما يرتبط بالولاية التكوينية هذا ما هو بشأننا ولا حديث لي عنه، وإنما أتحدث عن الجهة التي ترتبط بالأسباب الطبيعية، بالأسباب التي نستطيع أن نوظفها، أن نتعامل معها. فإنني أقول للخراساني إذا كان مولودا، أنا لا أدري، لا علم لي، هل ولد الخراساني أم أنه لم يكن قد ولد بعد؟ هل أن الخراساني يعلم من نفسه من أنه هو الخراساني، أم أن الوقت لم يحن بعد؟ هل أن الخراساني هو في تفاصيل الحكومة الإيرانية، أم أنه ليس فيها؟ وهل إذا كان في الحكومة الإيرانية هل هو في المناصب العالية، في أعلى المناصب، أم أنه في المناصب المتدنية؟ أنا لا أدري أين هو الخراساني، ولكنني أقول للخراساني، أقول للخراساني إن كان موجودا أو إن كان سيأتي في قادم الأيام، الأمر في هذه المرحلة بيدك، الأمر بيدك. هناك عدة نقاط أشير إليها. النقطة الأولى، السيناريوهات الثلاث، هذا الموضوع إنني أتحدث عنه منذ الثمانينات، منذ الثمانينات وأنا أتحدث عن هذا الموضوع، أتحدث عن ثمانينات القرن العشرين، منذ الثمانينات وأنا أتحدث عن هذه السيناريوهات. السيناريو الأول هو سيناريو الغدير، كان ولكنه توقف بسبب غدر الأمة وتحديدا غدر الصحابة من المهاجرين والأنصار بسيناريو الغدير، هذا هو السيناريو الأول الذي كان يفترض أن تتحرك الأمة ضمن منهاجه وضمن مخططه، وهو الذي سيقودنا في المراحل المستقبلية للبرنامج، لبرنامج الغدير، سيقودنا إلى يوم الخلاص العالمي. هذا البرنامج توقف، غدرت الأمة به منذ البداية. هذا البرنامج ذبح في المهد، ذبحه المهاجرون والأنصار الذين غدروا برسول الله لعنة الله عليهم. ألا لعنة الله على كل من غدر برسول الله؟ ألا لعنة الله على كل من غدر بالغدير من المهاجرين والأنصار ومن الذين جاءوا من بعدهم؟ لأن النبي الأعظم هو الذي وضع لنا هذا الحكم: اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. الضمير يعود على علي. اللهم والي من والى عليا وعادي من عادى عليا وانصر من نصره واخذل من خذله. السيناريو الأول انتهى، فجاء السيناريو الثاني وهو السيناريو البديل، سيناريو القرابين. سيناريو القرابين: أول قربان بعد رسول الله، فإن النبي كان قربانا أيضا، لقد قتلوه. أول قربان من بعد رسول الله فاطمة صلوات الله وسلامه عليها، حين قتلوها وقتلوا جنينها. هذا القربان الأول. إلى أن وصلنا إلى كربلاء، وهكذا تحدثنا كتب المقاتل من أن العقيلة صلوات الله عليها ليلة 11 بعد أن تم الأمر كله خرجت من الخيمة إلى جسد الحسين، إلى الجسد الذي داسته الخيول بحوافرها، إلى الجسد المقطع، إلى الجسد المبضع من دون رأس، فإن الرأس على الرمح. وضعت يديها تحت ظهره، تحت ظهر الحسين، ورفعت الجسد باتجاه السماء: اللهم تقبل من محمد وآل محمد هذا القربان. هذا هو سيناريو القرابين الذي بدأ بفاطمة والمحسن الشهيد من بعد رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا السيناريو استمر إلى أن بدأت الغيبة، ونحن نقول بأن السيناريو لا زال مستمرا، هو الذي سيقودنا إلى نهاية مرحلة الإرهاصات، ومن بعدها تأتينا مرحلة العلامات الحتمية، ومن بعد العلامات الحتمية سيكون الظهور بحسب ما هو مرسوم في الروايات والأحاديث. لكن الأمر يمكن أيضا أن يتوقف هذا السيناريو بحسب قانون البداء إذا كانت الأمة لا تستحق هذا، أن يكون البرنامج بهذه الجديلة وهذه الطريقة، فهذه نعمة لا أستطيع أن أصفها، لأننا سنمتلك فرصة لتصحيح مواقفنا حينما تبدأ العلامات الحتمية. هناك فترة زمانية ليست قصيرة، هي قصيرة نسبيا لكنها ليست قصيرة، عندنا عدة شهور بإمكاننا في عدة شهور أن نغير من أوضاعنا، أن نغير مواقفنا، أن تتبدل نوايانا كي تكون بالنحو الأفضل، بالنحو الأكمل. فهذه رحمة كبيرة، ولكن الأمة إذا غدرت مثلما غدرت سقيفة بني طوسي، إذا غدر الشيعة الغادرون بهذا السيناريو، فإننا سننتقل إلى السيناريو الثالث، ويا ويلنا، إنه سيناريو اليوم الأخير، هذا الذي تتحدث عنه الأحاديث. لو بقي يوم من عمر هذه الدنيا لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج القائم صلوات الله وسلامه عليه، وحينئذ لا يحتاج الشيعة، وليس للشيعة من مدخلية في هذا الموضوع. هذه هي الخيبة الكبيرة، أن لا نكون جزءا من برنامج إمام زماننا. حينئذ سيكون البرنامج غيبيا، سيعتمد الإمام على الملائكة، على قليل من الشيعة، على قليل من البشر، يعتمد على الملائكة وعلى الجن وعلى دواب السماوات. الحكاية تتخذ مسارا آخر، سيكون بعيدا عن المسار الذي نتأمل أن تكون المجريات وفقا له. فيا أيها الخراساني، المسؤولية الكبرى في هذا الأمر تقع على عاتقك، لأن الإمكانات متوفرة لديك، عندك الأرض والماء والهواء والناس والسياسة، عندك كل شيء، بإمكانك أن تصنع الأرضية المناسبة والقاعدة المناسبة. أما إذا أردنا أن نوكل الأمر إلى النجف، فهذه المؤسسة مؤسسة خراء، فماذا تتوقعون أن يصدر من الخراء؟ لا يصدر من الخراء إلا الخراء. ولذا فإن النجف لن ترتفع منها راية هدى، وإنما سترتفع منها رايات الضلال. كذبوني وارشدوني إلى رواية تتحدث عن أن النجف ستخرج منها رايات الهدى. رايات الهدى لا تخرج من النجف. الراية الأهدى تأتي من اليمن، والراية المهتدية تأتي من خراسان. النجباء يأتون من مصر، الأبدال من الشام، وأخيار العراق 50 رجلا لا علاقة لهم بالنجف ولا بالطوسيين، لا من قريب ولا من بعيد. وهؤلاء لا يمثلون شيئا بالقياس إلى الأعداد الهائلة من الشيعة في العراق والبلاد العربية الأخرى. من النجف تخرج الرايات البترية، من النجف يخرج المرجئة يقاتلون إمام زماننا، من النجف وأجوائها ترتفع رايات الضلال التي لا يدرى أي من أي، من النجف يخرج الشيصباني اللعين، من النجف يخرج صاحب البرقع، إنه رجل منكم من الشيعة. فلا يخرج خير من النجف، لا يخرج إلا الشر، كما قلت لكم قبل قليل. هؤلاء المراجع وهذه المؤسسة مؤسسة خراء، فماذا تتوقعون أن تحصلوا من الخراء؟ هل يستطيع الإنسان أن يحصل من الخراء شيئا مفيدا شيئا نافعا؟ هذه مؤسسة خراء تراكم فيها الخراء وانطمرت فيها العقول ولا يرجى خيرها بأي وجه من الوجوه. ها هم يتهارشون كتهارش الكلاب على الجيف على المرجعية من بعد السيستاني، التهارش مشتغل في النجف على قدم وساق. نذهب إلى فاصل.
عن أبي حمزة الثمالي قال: قلت لأبي عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إن أبا جعفر عليه السلام كان يقول: إن خروج السفياني من الأمر المحتوم. قال لي: نعم، واختلاف ولد العباس من المحتوم، وقتل النفس الزكية من المحتوم، وخروج القائم عليه السلام من المحتوم. فقلت له: فكيف يكون النداء؟ قال: ينادي مناد من السماء أول النهار: ألا إن الحق في علي وشيعته. ثم ينادي إبليس لعنه الله في آخر النهار: ألا إن الحق في السفياني وشيعته. فيرتاب عند ذلك المبطلون.
جمال الأسبوع بكمال العمل المشروع، من كتب الأدعية المعروفة لابن طاووس المتوفى سنة 664 للهجرة. وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الآفاق، إنها الطبعة الأولى. قم المقدسة، إيران. في الصفحة 311 دعاء مروي عن إمامنا الرضا صلوات الله وسلامه عليه، إنه من أدعية الفرج، دعاء طويل، سأقرأ قليلا من كلماته، صفحة 313، وأقول للخراسانيين: تدبروا فيها. فإن العمل التمهيدي يحتاج إلى حماسة، إلى حماسة عقائدية. الحماسة العقائدية يسعى الشيطان بكل جهده ببرنامجه الإبليسي إلى قتلها. كنت أقولها حينما كنت في إيران في الثمانينات والتسعينات، كنت أقول للعراقيين: يا أيها العراقيون، أخاطب المعارضة العراقية، أخاطب المعارضة العراقية الشيعية المتدينة، وأكثرها كانت في إيران، كنت أخاطبهم وأقول لهم: إن صدام حسين ما هو بمشكلتنا الرئيسة. والله كنت أقول هذا، وكانوا يقولون عني من أنني بعثي أدافع عن صدام. كنت أقول لهم: من أن صدام جزء من المشكلة. ما هو بمشكلتنا الرئيسة؟ كنت أقول يا أيها الشيعة مشكلتنا الرئيسة فقداننا للحماس العقائدي، لأننا أساسا لا نعرف العقيدة السليمة، لا نعرفها، لا نستطيع أن نتفاعل معها. وحينئذ من أين سيأتي الحماس العقائدي؟ البرنامج الإبليسي منذ البداية، منذ بداية الغيبة الكبرى، برنامج لتجفيف منابع الحماس العقائدي عند الشيعة. جفف الحماس العقائدي عند الشيعة مع أن الأئمة خد الأخاديد في واقعنا الشيعي لكي تجري الحماسة العقائدية في تلك الأخاديد وتصل إلينا. ولكن الذي جرى وجرى. ماذا نقرأ في هذا الدعاء الشريف؟ ولا تبتلنا في أمره بالسأمة والكسل. هنا تندثر الحماسة العقائدية، وهذا هو الذي ابتليت به الشيعة، العراقيون بالذات. الشيعة العراقيون مشكلتهم الكبيرة الكسل، مشكلتهم الكبيرة ضعف الهمة، مشكلتهم الكبيرة انعدام العزم والحزم. لا هم بعازمين ولا حازمين، ولا هم بأصحاب همة عالية. يهيمن الكسل والضجر عليهم دائما. أكثر كلمة تتردد على ألسنة العراقيين: أنا اليوم ضايج. أكثر كلمة تتردد على ألسنة العراقيين منذ أن عرفت أنني عراقي وإلى هذه اللحظة، وأنا أرى أن أكثر كلمة تتردد على الألسنة العراقية ما بين الرجال والنساء في أوساطنا الشيعية: أنا ضايج، أنا ضايجة. وهذا هو الضجر، هذا هو مقتل الحماس العقائدي. فمن أين يهتدون الطريق؟ من أين يهتدون الطريق؟ لا يعرفون عقيدتهم السليمة، لا يستطيعون أن يتفاعلوا معها لأنهم لا يعرفونها أساسا، فكيف يتفاعلون معها؟ يعانون من فراغ روحي قاتل، وسبب المراجع في النجف وكربلاء هم أيضا يعانون من فراغ روحي قاتل. يضحكون عليكم، يبينون لكم تمثيلا من أنهم في أجواء روحانية عظيمة جدا. هؤلاء خشب مسندة، والله هؤلاء خشب مسندة، وأصحاب العمائم يعرفون هذه الحقيقة. كلما أرادوا أن يفروا من الحالة الخشبية هذه، أتعلمون ماذا يصنعون؟ إما يصنعون الولائم، وإما يتزوجون المتعة. روحانيتهم هي هذه، إنها محصورة ما بين بطونهم وفروجهم. هذا واقع المؤسسة الدينية الشيعية في النجف، في النجف وما يتفرع عنها، في كربلاء وما يتفرع عنها، لأنهم كلهم في الهوى سوا. أعود إلى الدعاء الشريف: ولا تبتلنا في أمره بالسأمة والكسل والفترة والفشل. الفترة تعبير دقيق جدا، الفترة من الفتور، من الفتور حينما يكون العقل فاترا، حينما يكون القلب فاترا، وهذا إنما يتحقق حينما ينعدم الحماس العقائدي. الحماس العقائدي هو الذي يدفعنا للعمل. وإنني أحدثكم عن تجربة، إنني أحدثكم عن تجربة، هذه تجربة عقود. برغم كل المعوقات التي توضع في طريقي وطريق فتية أخلصوا في خدمتهم لإمام زمانهم، برغم كل المعوقات التي توضع في طريقنا، إننا لا نعبأ بها. لماذا؟ لأننا نمتلك شيئا بسيطا. أنا هنا لا أفاخركم ولا أريد أن أتمجد أمامكم، إنما هي تجربة وواقع عملي. هناك شيء بسيط من حماس عقائدي يجيش في صدورنا، هو هذا الذي يمكننا من أننا لا نبالي بالمنغصات من حولنا، ونبقى مستمرين في عملنا. وإن كنا لا نعمل ولا نقدم عملا إلا بحدودنا، بحدودنا التي نعاني فيها من القصور والتقصير. ولا تبتلنا في أمره، في أمر الحجة ابن الحسن، بالسأمة والكسل والفترة والفشل، واجعلنا ممن تنتصر به لدينك وتعز به نصر وليك. هذا لا يكون إلا عند أصحاب الحماس العقائدي: واجعلنا ممن تنتصر به لدينك وتعز به نصر وليك. في زمن الغيبة كيف يتحقق هذا؟ يتحقق هذا بالثبات على منهج صاحب الأمر. منهج صاحب الأمر ما هو؟ إنني لخصته لكم: اعرف إمامك وعرف بإمامك. هذا هو منهجه، منهجه المرسوم لنا نحن الذين نقول إننا شيعته. اعرف إمامك وعرف بإمامك. فيا أيها الخراساني، هذا هو المنهج إن كنت تسمعني، إن لم تكن أتمنى أن تصل إلى مسامعك في قادم الأيام في زمن لا أكون فيه موجودا، أن تصل إلى مسامعك هذه الكلمات: يا أيها الخراسانيون، يا بنات الأرضية والقاعدة للدولة المهدوية، اعرفوا إمامكم وعرفوا بإمامكم. هذا هو المنهج القائمي المهدوي. المسؤولية في أعناقكم، إذا قصرتم فإننا سنخسر السيناريو الثاني. بقاء السيناريو الثاني بأيديكم، لأن القرائن والمعطيات كلها تقول بهذا. الجهة التي تمتلك المقدمات وتمتلك الإمكانات أنتم. ولا تبتلنا في أمره، في أمر قائم آل محمد، بالسأمة والكسل والفترة والفشل. أبعد عنا هذه الأسباب التي تمنعنا من الحماس العقائدي المهدوي، واجعلنا ممن تنتصر به لدينك وتعز به نصر وليك. ولا تستبدل بنا غيرنا. يا أيها الخراسانيون تستبدلون، وينتهي السيناريو الثاني، مثلما استبدلت هذه الأمة حينما غدرت بالغدير. استبدلت بجموع من غير المهاجرين والأنصار. ادرسوا تاريخ أصحاب الأئمة. أصحاب الأئمة لا علاقة لهم بالمهاجرين والأنصار. قد يوجد قليلون منهم بين كبار أصحاب الأئمة، منهم من ذراريهم، لكن الأعم الأغلب من كبار أصحاب الأئمة من عظماء رواة الحديث لا علاقة لهم لا بالمهاجرين ولا بالأنصار، بل إن أكثرهم من غير العرب، من شعوب أجنبية لا علاقة لها بالعرب، من الفرس وغيرهم. مع ملاحظة أننا لا نمتلك كل المعطيات. استبدلت تلك الجموع من المهاجرين والأنصار بجموع جديدة، الذين صاروا أصحاب الأئمة. وأنتم يا أيها الخراسانيون بمرأى ومسمع منكم، لا أتحدث عن زماننا هذا، عبر التاريخ للذين يعرفون التاريخ وللذين اطلعوا على أسراره، فإن مهد التشيع، أتحدث عن بلدي عن العراق، فإن مهد التشيع وإن عاصمة علي وعاصمة المجتبى استبدل أهلها بكم يا أيها الخراسانيون. نحن هكذا نقرأ في الأحاديث عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، وأنا أقرأ من الجزء 57 من بحار الأنوار للمجلس، المتوفى سنة 1111 للهجرة، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 213. إمامنا الصادق يقول: ستخلو الكوفة من المؤمنين. المطبوع هنا ستخلو كوفة من المؤمنين. الصحيح هو هذا، ستخلو الكوفة من المؤمنين، لأن النص ترجمة لنص فارسي مترجم عن الرواية الأصل. هذه الرواية هنا منقولة عن كتاب باللغة الفارسية، تأريخ قم، يعود بنا إلى بدايات عصر الغيبة الكبرى. مؤلفه عاش في ذلك الزمان، كان معاصرا للصدوق، على أي حال أنا لا أريد أن أخوض في هذه التفاصيل، يمكنكم أن تعودوا إلى البرامج المختصة بمثل هذا الموضوع فإنني فصلت القول هناك. ستخلو الكوفة من المؤمنين، من المؤمنين بدين العترة لا بالمذهب الطوسي. ستخلو كوفة من المؤمنين، المطبوع هنا ويأزر عنها العلم، وهو خطأ، خطأ طباعي وخطأ لغوي، يفترض ويأرز عنها العلم، ويأزر عنها العلم يعني كأنه يكون إزارا ولا معنى لذلك، ولكن حين نقرأها ويأرز، ويأرز عنها العلم كما تأرز الحية في جحرها في فترة السبات، حينما تنطوي على بعضها وكأنها ميتة. أي علم هذا الذي سيموت في الكوفة؟ إنه علم العترة الطاهرة، إنه حديث أهل البيت، وهذا هو الذي جرى منذ زمان الطوسي. فقد خلت الكوفة من رواة الحديث، خلت الكوفة منذ أن هيمن المذهب الطوسي اللعين النجس. إنني أتحدث عن سنة 448 للهجرة. بعد الحوادث التي حدثت في بغداد، وسؤال يطرح نفسه عن موت شخصيات كبيرة شيعية في ذلك الوقت كان بإمكانها أن تزاحم الطوسي. على أي حال أنا لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل، فلقد تحدثت عن هذا في برامجي السابقة مئات من الساعات، مئات من الساعات مع الوثائق والحقائق والدقائق. سنة 448 خلت الكوفة من المؤمنين، ولا بد أن نعرف بأن الجيش العباسي أحرق الكوفة أيام حادثة البساسيري، ولكنه لم يقترب من النجف الملاصقة للكوفة والتي كان يعيش فيها الطوسي مع حوزته، وهم يضحكون علينا من أن الطوسي فر من بغداد خوفا من العباسيين والقوات التركية التي جاءوا بها للاعتماد عليها. لو كان الأمر هكذا من أنهم يخططون لقتل الطوسي، لماذا لم يتحرك الجيش إلى النجف بجانب الكوفة؟ لماذا لم يتحرك الجيش لقتل الطوسي وتفريق مجموعته وحوزته؟ لماذا بقي يعيش بسلام وأمان بينما الكوفة أحرقت؟ وقطعا لم يحرقوا بيوت العباسيين، وإنما أحرقوا بيوت الشيعة. لماذا؟ لأن الشيعة في الكوفة كانت قد ناصرت البساسيري. البساسيري حاول أن يجعل العراق ولاية تابعة للدولة الفاطمية في مصر. الشيعة فرحوا بذلك بسبب الظلم العباسي. على أي حال، هذه حكاية مفصلة في كتب التاريخ لا شأن لنا بها. في تلك الظروف خلت كوفة من المؤمنين، كما يقول النص: ستخلو كوفة من المؤمنين ويأرز عنها العلم كما تأرز الحية في جحرها. ثم، يعني بعد فترة، ليس بنحو مباشر، ثم، كم هي المدة نحن لا ندري، ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم. ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم، إلى آخر ما جاء في الرواية، إلى أن يقول الإمام الصادق: وذلك عند قرب ظهور قائمنا. هذا متى يكون؟ عند قرب ظهور قائمنا. أنا لا أريد أن أقف طويلا عند الرواية لأن الحلقة ليست معدة لشرح هذه الروايات، إنما هي لقطة سريعة. عملية الاستبدال تمت، النجف استبدلت بقم منذ زمن بعيد، وأهل النجف وهم أهل العراق، شيعة العراق، استبدلوا بشيعة إيران. فيا أيها الخراسانيون، قانون الاستبدال موجود، قانون الاستبدال موجود، يمكن أن تستبدلوا، يمكن أن تستبدلوا. ولا تستبدل بنا غيرنا. لو أن هذا الأمر ليس ممكنا، لماذا تصر الأدعية على ذلك؟ والقرآن يتحدث قبل الأدعية عن قانون الاستبدال. ولا تستبدل بنا غيرنا، فإن استبدالك بنا غيرنا عليك يسير، وهو علينا كبير، إنك على كل شيء قدير. هذا الاستبدال هو أمر خطير، بين لحظة وأخرى ينتهي كل شيء. يا ويلنا، يا ويلنا. عندي كلام كثير يا أيها الخراساني، يبدو أن الحلقة بدأت تقترب من نهايتها. سأترك بقية حديثي ليوم غد، ليوم غد. لكن يا أيها الخراسانيون، تذكروا هذه الكلمات، إنها كلمات إمامنا الرضا، كلمات سلطان خراسان. ولا تبتلنا في أمره، في أمر القائم صلوات الله عليه، بالسأمة والكسل والفترة والفشل. لا تبتلنا بهذه. شيعة العراق ابتلوا بهذا، وإلى اليوم هم هكذا، هم هكذا. هذا هو سوء التوفيق. واجعلنا ممن تنتصر به لدينك. هذا يحتاج إلى حماسة، حماسة عقائدية. واجعلنا ممن تنتصر به لدينك وتعز به نصر وليك. ولا تستبدل بنا غيرنا، فإن استبدالك بنا غيرنا عليك يسير، وهو علينا كبير، إنك على كل شيء قدير. تذكروا هذه الكلمة من حديث الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، بأن ظهور العلم ببلدة قم ليس في زمان متقدم، وإنما في زمان متأخر، مثل ما قال الإمام الصادق صلوات الله عليه: وذلك عند قرب ظهور قائمنا. وذلك عند قرب ظهور قائمنا. عملية تحقق هذا الاستبدال ليس في الوقت الذي طبق قانون الاستبدال على شيعة العراق، طبق على شيعة العراق واستبدلت الكوفة بقوم، واستبدل شيعة العراق بشيعة إيران، ولكن التفعيل العملية سيظهر في زمان متأخر، في زمان قريب من ظهور الحجة ابن الحسن. بالنسبة لي، وأنا لا أفرض كلامي على أحد، بالنسبة لي إنني أعتقد إن الزمان الذي تتحدث عنه هذه الرواية هو زماننا، زماننا الذي عشناه في عقود ماضية ولا زلنا نعيشه في عقود قادمة. هذا هو الزمان، وذلك عند قرب ظهور قائمنا. فلا تذهبوا بها بعيدا يا أيها الخراسانيون، ولا تذهبوا بها عريضة، عليكم أن تتوقفوا، أن تقفوا، أن تعيدوا حساباتكم، لأنكم إذا استبدلتم هذا يعني أن السيناريو الثاني قد طوي، ويا ويلنا جميعا، يا ويلكم ويا ويلنا، يا ويل من هو في إيران من الشيعة المهدويين، ويا ويل من هو خارج إيران من الشيعة المهدويين، لأن الآمال ضاعت وسيضيع كل شيء. هذه الحياة ما قيمتها؟ قيمتها نصرة قائم آل محمد، على الأقل بالنسبة لي وللذين يوافقونني على هذا المقال. هذه الحياة نحن جربنا فيها كل شيء، ورأينا فيها كل شيء، أكلنا، شربنا، سكننا بيوتا، سافرنا وتنقلنا في البلدان، عانينا من الأمراض، تنعمنا بالصحة، افتقرنا، أصبحنا أغنياء، لبسنا أنواع الألبسة، أكلنا أنواع الأطعمة، ركبنا أنواع السيارات، ورأينا كل شيء، رأينا الخوف ورأينا الأمان، رأينا الحرية ورأينا السجون، رأينا الراحة ورأينا التعب الشديد. كل هذا لا قيمة له، كل هذا تبخر ويتبخر. الشيء الوحيد الذي له قيمة خدمة إمام زماننا. إذا ضاعت سبل هذه الخدمة ضاع منا كل شيء، وسبل هذه الخدمة هي في العمل في أجواء السيناريو الثاني، بانتظار نهاية مرحلة الإرهاصات وابتداء مرحلة العلامات الحتمية، ليس بالضرورة لجيلنا، قد يكون للجيل القادم، للجيل الذي بعده، ولكن هذا شيء قريب بالقياس إلى انتظار الأنبياء، بالقياس إلى انتظار الذين كانوا في كربلاء، بالقياس إلى بداية زمان الغيبة الكبرى. بالقياس إلى كل الآلام التي مرت، إذا كان الظهور بعد جيل بعد جيلين إنه قريب، فمن حسن حظنا أن نكون في هذه الأجيال التي تهيئ الأرضية لهذا الظهور الذي يتشوق إليه رسول الله ويتشوق إليه أمير المؤمنين وتتشوق إليه فاطمة ويتشوق إليه إمامنا المجتبى ويتشوق إليه لا أقول الحسين، يتشوق إليه نحر الحسين. اللهم يا رب الحسين بحق الحسين اشفي صدر الحسين بظهور الحجة عليه السلام. وسلاما يا أيها الخراسانيون، للحديث تتمة نلتقي غدا في تتمة هذا الحديث المهم، وأتمنى أن يكون الدكتور هلال الربيعي قد انتفع من هذه الإجابة التي لم تكتمل. نلتقي غدا إن شاء الله تعالى كي أكمل لكم الحديث. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجباً